وعلى آله أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد.
الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العين لنجاسته، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها. ذكرنا أن في الرواية موردين صريحين يمكن الاستفادة بهما منهما على حجية استصحاء، ولكن قال المصنف ويحتمل أن يكون مقطع ثالث أيضا دالا على اعتبار الاستصحاء، وهذا المقطع الثالث هو في قوله لما سأله عليه السلام قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أنه فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، محل الشاهد حتى تكون على يقين من طهارتك. كيف يصور الاستصحاء في هذا المقطع؟ أنه متيقن من النجاسة ولكنه استصحاب معكوس. في الأمثلة الماضية كنا نستصحب الطهارة كانت سابقة والنجاسة مشكوك فيها، صح الله لا؟ بينما في هذا المقطع معكوسة، في هذا المقطع هنا النجاسة متيقنة ولكنه لا يعلم أين موقعها، يغسل الناحية. هنا إذا غسل الناحية هل تيقن بالطهارة أم لم يتيقن؟ إذا تيقن نقض اليقين باليقين، إذا لم يتيقن أجرى استصحاب بقاء النجاسة. بهذه الكيفية يمكن أن نصور الاستصحاب. بهذه الكيفية هم معقول تصوير الاستصحاب، لكنه يخالف مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة. نقاش بين الفقهاء، هل أن إحراز الطهارة ليس شرطا أم هو شرط؟ شرط. إحراز الطهارة شرط. لذلك يقول سيد على طول، يعني ما قبل المنطق بس ما قبل الاستدلال. وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور. يقول المصنف كما يقول الأصولي في الحقيقة هذا المقطع بعيد عن الاستصحاب. ليش؟ لأن إحراز الطهارة شرط. إحراز الطهارة شرط ماذا يعني؟ يعني يجب على الإنسان أن يتيقن بالطهارة، فالقضية غير عائدة إلى الاستصحاب وإنما راجعة إلى اليقين بالطهارة بعد العلم بالنجاسة. فالأمر بعيد وأجنبي عن الاستصحاب. وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. مو قضية استصحاب النجاسة في المقام عندنا، لا، وإنما قضية إنسان علم أن نجاسة أصابته في موضع لكن لا يعلمه بالتفصيل، يجب عليه أن يغسل موضع الأكبر حتى يتيقن بالطهارة، فلا يكون لها ظهورا في الاستصحاب وإنما ظهورا في أن يتيقن الإنسان بالطهارة، لأنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يحرز الطهارة. فإذا المقطع الثالث لا يمكن الاستدلال به لورود احتمال آخر، بينما الأول والثاني سليمان عن المعارضة. ثالثا صحيح الزرارة الثالثة وهي مضمرة أيضا كما الأولى وكما الثانية. قلت له أي الباقر أو الصادق عليهما السلام من لم يدري في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز اثنتين. إنسان شاك،
نعم،
شك بين الأربع والاثنتين ولكنه متيقن من الاثنتين، ماذا يسمع؟
قال قاعدين
يبني
على الأكثر.
زين، شلون نصور الاستصحاب في المقام؟
إذا بنى على الأكثر استصحب استصحب اليقين.
نصور الاستصحاب في المقام إنه متيقن من الاثنتين، صح ولا لا؟ متيقن من الاثنتين. هل يجوز له أن يبطل الصلاة؟ لا يجوز له أن يبطل الصلاة، وإنما يسلم ثم يأتي بركعتين إضافيتين. ماذا كان جواب الإمام؟ قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. ما يقرأ التسبيح بعد؟ نعم وهو قائم. نعم وهو قائم بين الأربع والثنتين صدر ركعتين من القيام، ويتشهد ولا شيء عليه. وشنو هذا شيخ محسن؟
يرفع بركعتين، يعني شنو؟ الذي يبني على الأربعة،
يبني على الأربعة، يسلم يتشهد،
يبني على أنه أتى بأربعة.
نعم يبني على أربعة، ثم يأتي بركعتين من القيام يقرأ فيهما فاتحة كتاب الصيام، ويتشهد ولا شيء عليه. فرض آخر، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربعة وقد أحرز الثلاث، شك بين الأربعة والثلاث، متيقن من الثلاث، هل يجوز له أن يقدم الشك على اليقين فيبطل صلاته؟ لا يجوز له، وإنما يبني على الأربع ثم يضيف إليها ركعة. وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. هنا يقول قام فأضاف إليها، هل تفهموا من هذا المقطع أن أكو تسليم أو لا؟ في المقطع لا تعمل مقطع آخر. هل الفرق بين عادي والخاص؟
إيه
في المقطع.
مستقبل
في المقطع ما في. لا من هذا المقطع قام فأضافه
مباشرة.
ولذلك قال الخاصة بعد
التسليم،
عفوا عامة السنة يقول ما تسلم، ما تسلم مباشرة، تقوم وتأتي بالرابعة.
إذا
شلون
بنى على الأربعة؟
الآن نكمل. شلون يعني؟
إذا
أتى
مباشرة وأتى بالرابعة؟
يبنى
على
الأربعة
في
كريديو. لا، لأنه متيقن، هو متيقن من الثلاث. الآن كلام بين على السنة وعلى الشيعة، هو متيقن بالثلاث، صح ولا لا؟ شاك في الرابعة، ماذا يصنع؟ احنا بالنسبة لنا الخاصة نقول يسلم ويأتي بركعة من قيام
لبناء على أربعة.
نعم لبنائه، ولكن هو نفس المبنى بيننا وبينهم، يعني بالتالي يجب أن يأتي بركعة إضافية حتى يتيقن من فراغ المبنى، صح ولا لا؟ هو متيقن من الثلاث، هو متيقن من الثلاث، هل يجوز له أن ينقض اليقين بالشك؟
لا،
لأن إذا نقض اليقين بالشك مثل ما تفضل أما يصلي خمس ما يقول خلاص انتهينا. هذا الإشكال على السنة وعلى الشيء علينا.
في رواية واحدة بعد ترى.
نعم.
في رواية واحدة وقد ذكرت الشيخ
لا ليش ليش بين الثنتين بين الأربعة والثنتين.
صحيح.
الشيء الثاني لاحظ شيء شيخنا في المقطع الأول. الإمام قال يقرأ بفاتحة. هني ما ذكر الفاتحة. الفاتحة يمكن أن يفهم منها صراحة بأن الصلاة انتهت. الركعتين يعني سلم وقام وبدأ بركعتين الاحتياط. بس هني ما يفهم منها. على كل حال نكمل
هذا. هذا كتلة إيه شنو؟ مثل ما نقول إشارة إلى ما سبق.
شو إشارة؟
يعني
يعتمد على
التشهد ومسألة القراءة. قام أضاف إذا يتشهد ويضيف بفتح الكتاب كما فعل في
المرة
الأخيرة.
نكمل الآن في إشارة مرتين. بس أنا أقول في حول هالمقطع بالذات. سوف يأتي نقاش عليه الآن هذا المقطع. الشيخ الأنصاري عنده كلام في نفس المقطع.
تفهم منه عفوا عن الثاني قول الإمام قام وأضاف إليه بعد التسليم يعني.
هذا رأي الشيعة، هذا رأي نحن الشيعة.
بس ما قال
إني. والحين نكمل نشوف إن شاء الله، لأن حتى الشيخ الأنصاري يفهم الشيء. وإذا لم يدري في ثلاث هو في أربع وقد أحرم الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض يقينه بالشك هو متيقن من ثلاث يستمر على يقينه ويأتي بالرابعة سواء كانت منفصلة كما هو رأي الخاصة أو متصلة كما هو رأي العام ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما هذا التأكيد على أنه لا يخلط عن شنو لا يخلط أحسنت يعني يأتي بتشهد التسليم وإلا لو خلطها كان سوى مثل عامة لمن يقول ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات رواية مبحث العلم طيب وجه الاستدلال بها على ما قيل أنه في الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابع صح ولا شك بين الثلاث والأربع متيقن من الثلاث عنده يقين هل يجوز له أن ينقض الشك أن ينقض اليقين بالشك فيبطل صلاته مثلا ما يجوز إليه أو يعيد الصلاة ما يجوز إليه وإنما ماذا يستصحب يستصحب أنه لم يأتي بالرابعة فيأتي بها قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب أنه لم يأتي بالرابعة ولذلك يأتي بها ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك ومتيقن من الثلاث بل لا بد أن ينقضه باليقين وكيف ينقض اليقين باليقين بأن يأتي بالرابعة بإتيان الرابعة فينقض شكه باليقين وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب شك بين الثلاث والأربع متيقن من الثلاث ومتيقن أنه لم يأتي بالرابعة لا يجوز له أن ينقض اليقين بالشك يأتي بالرابعة فينقض اليقين باليقين وبالتالي يكون مطمئنا من أنه صلى أربع وقد تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال لأنه إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة شك بين الثلاثة والأربعة يبني على شنو؟
على الأقل
يبني على الأربع لكن يقول ما المفروض يعني يتشهد ويسلم مثل العام يعني يقوم ويكمل لأنه الإمام قال فأضاف القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على احنا اذا سوينا هذا الكلام في الحقيقه احنا شنو سوينا قلنا بالبناء على الاكثر والبناء على الاقل بناء على الاقل والبناء على الاقل موافق للعامه ومخالف للخاصه ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العامه بل مخالف لظاهر الفقره الاولى فقالوا شنو واضح ان يتشهد التسليم صح ولا لا ويتشهد صح ولا لا فخلونا واضح انه تشهد التسليم فيها نعم يفصل في الفرد الاول في الفرد الاول واضح فيها الفرد ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العالم بل مخالف لظاهر الفقره الاولى وهي قوله ركع بركعتين وهو قائم بفاتحه الكتاب فانها ظاهره بسبب تعيين الفاتحة في إرادة ركعتين هل هي متصلتين؟ لا منفصلتين أعني بصلاة احتياطا وعليه هذا الكلام كله تحليل لكلام الشيخ الأنصاري وعليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم هذا كلام الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول احنا اذا جئنا للروايه ما نفهم منها انه في تسليم وانما بمساعده المقطع الاول لأنه مخالف للمقطع الأول، المقطع الأول يدل على التسليم. الشيء الثاني عندنا مشكلة في البناء على الأقل، وبالتالي موافقة العامة ومخالفة الخاصة. نعم ضروري، ومن ذلك يقول شيخ الأزهر فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة، فتكون الفقرات الست واردة ببيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الذمة، وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب. شيخ الأنصار يقول إذا وصلنا إلى هذا المعنى وسلبنا إمكانية اعتبار الاستصحاب من هذه المقاطع، نذهب إلى هذا الباب وهو باب الاحتياط، واليقين بالبراءة يحصل بإضافة هذه الركعة، فلا هو قضية استصحاب ولا شيء من ذلك، وقضية استصحاب شيخ الأنصار يقول، وإنما من أجل أن يتيقن الإنسان ببراءة ذمته بالصلاة أربع ركعات يسلم، ما هو معنى مثل الخاصة يسلم، يعني نخالف العامة. الشيخ الأنصاري يقول نحن نخالف العامة نسلم، ولكن ليس هذا مبني على الاستصحاب، وإنما هو مبني على وجوب اليقين بالبراءة، لأنه إذا صنع هذا الفعل سيقن بالبراءة. القضية مو قضية استصحاب كما يقول الشيخ الأنصاري، واضح سيد؟ أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ لا صائر عفو، ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيدا جدا عن مسارها. يقول بالتالي كلام الشيخ الأنصاري له وجهه، ولكن يقول الشيخ المنصر احنا مشكلتنا مع المقطع ولا ينقض اليقين بالشك، هذا شلون تؤوله وتقول بأنه من باب الأخذ بالاحتياط وهو في الحقيقة راجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. وأنت أيها الشيخ الأنصاري في الصحيحة الأولى ذكرت ذلك، الصحيحة الثانية دنيت على ذلك، ها؟ عجب هنا تقول أن هذا المقطع وهو لا ولا ينقض اليقين بالشك يعني أنه دال على الاحتياط، لأن الذمة تفرغ بهذا الاحتياط. هذا رد من الشيخ المنصر، بل أبعد من البعيد، لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله. يقول لي أما في هذه الرواية الصحيحة الثالثة يتبين أن المكلف عنده يقين بالركعات الثلاث، وهو منهي عن أن ينقض يقينه بشك، هو متيقن من الثلاث ومتيقن من أنه لم يأتي بالرابعة، فيأتي بالرابعة لكن على مبدا الاستصحاب، لأنه مستصحب بقاء صحة الركعات الثلاث الماضية، وهروبا من موافقة العامة نقول الأمر كما هو، يعني يتشهد ويسلم ثم يقوم ويضيف إليها لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله، بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. يقول المصنف ليش أيها الشيخ الأنصاري تريد تحصل البراءة؟ تحصيل البراءة هو تحصيل جديد، تحصيل البراءة تحصيل جديد، بينما في المقام عندنا أن اليقين حاصل بالركعات الثلاث، اليقين حاصل بالركعات الثلاث، لماذا تطلب من المكلف تحصيلا جديدا، تحصيلا باليقين الجديدة؟ لا داعي إلى ذلك ولا حاجة إلى ذلك. بينما شوف، بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله؟ فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير البرائع، غير براءة الذمة بالاحتيار، وليس هو إلا استصحاب بعد اليقين بالاتيان بالركعات الثلاث، واليقين بعد الاتيان بالرابعة. وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحتها، وإذا كان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، اليقين أنه متأكد من صحة الركعات الثلاث الماضية كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث، لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ. يقول يبدو الشيخ الأنصاري مركز نظرة على أن هذا المكلف متيقن من عدم الإتيان بالرابعة. يقول المصنف احنا ما عندنا شغل بالركعة الرابعة، احنا شغلنا هي ركعات ثلاث، الركعات الثلاث هو متيقن من صحتها. هذا اليقين ماذا يصنع به؟ هل لأنه شاك في بطلان الصلاة ينقض هذه الركعات الثلاث؟ لا يجوز له، لا يجوز له. يجب عليه ماذا؟ بصريح قول الإمام أن يضيف إليها ركعتان، ولكن هروبا من الموافقة العامة يتجاهل ويسلم ثم يضيف ركعة منفصلة مستقلة. فالقضية يقول المصنف مو قضيتنا مع عدم الإتيان بالرابعة، لا، قضية مع اليقين الحادث بالركعة الثلاث. وقد أحرز الثلاث لن يقين بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ. وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك. إذا قلنا المكلف انقض اليقين بالشك فذلك يعني أنه ينقض الركعات الثلاث التي أحرز الإتيان بها صحيحة بشكه، واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة. شلون يعتد بشكه؟ عند طرف ثلاث، إما بإبطال الصلاة وإعادتها رأسه يبطل صلاته هو متيقن من الثلاث، لكن إذا قلنا أنه يجب عليه أن ينقض اليقين بالشك شو يسوي؟ إما إبطال الصلاة وإعادتها رأسه، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها. شو مصنف قال؟ شنو يكملها؟ يعني ما يتشهد يسلم، فيكملها برابعة كما هو مذهب العامة. وأما بالأخذ باحتمال كمالها بناء بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة، يتجهل ويسلم من دون إتيان برابعة متصلة. يجيب رابعة لكنها رابعة منفصلة. لا
متصلة منفصلة،
دون إتيان برابعة متصلة اللي هو مذهب العامة دون، لكن ينفيها وخلط أحدهما بالآخر، لأنه إذا جاء بها متصلة فبأنه خلط كما قال الإمام خلط اليقين بالشك. ولأجل هذا عالج الإمام إن شاء الله نبدأ في يوم القادم بين علاج الإمام.
شيخنا
الآن
كلام فأضاء ما يوحي أن الإضاءة ما تمل ما بين شيء منفصل بين شيئين منفصل، لو كان شيء واحد مجرد ما في
انتفاق صورية مو إضافة في نفس العمل.
يعني لو كان هذا المبنى كان الإمام حتى في القسم الأول ما يحتاج يقول القراءة الفاتحة كتاب أو يتشهد، بس قال يتشهد
لإحراز الانفصال
حتى
يعني. بس كلمة فأضاء كلمة شيء أجنبي أضافه للآخر
ما يبقى الشكل، يعني فأضاء إضافة لأنه سيدنا لا تسنه أنه لا تسنه عندك مبنى وهذا المبنى لا تبطل أعمالكم، مبنى على جواز الإبطال، وأنت الآن غير متيقن بأن الصلاة انتهت يعني حتى تنهيها بالتسليم محل الشاهد، حتى تنهيها بالتسليم أنت لازلت في يقين بأن صلاتك غير تامة، صح الله لك، أنت فقط متيقن من الثلاث على اي اساس
تنهيها؟ قدامك الحين قدامك واحد الحين تشوف انه سلم وتتعرف انه في الثالثه وهو اساسا صلاه العشاء مثلا اربع ركعات، وش تقول له؟ ضيف ركعه من غير تسليم، تقدر تقول له ضيف ركعه.
بس السيد يريد
السيد يقول لك
ما يريد الكلام العربي
لا لا كلام عليه هو شو يقول؟ يقول الحين على أنه الإضافة ما يكون إلا بعد انفصال. قد تكون غير بعد إضافة.
لا السيد يقول الإضافة تقتضي إضافة شيء أجنبيا عن المضاف.
ومو أجنبي بالضبط، مو المقصود أنه أجنبي، والنفس الطلع كيف أجنبي تكون.
لا يعني شيء خارج الحقيقة الأصلية يعني. ولكن له مجال يعني، هو بالنسبة للظهور ينفع هذا الظهور. الظهور ينفعه، فأضاف إليها يعني إضافة من دون تسليم. لولا أن لدينا من رواية أخرى نقول نخشى موافقة العامل مسألة ثانية. وإلا
طيب إذا شك بين طوال ما لك صور الشك في المسائل، إذا شك بين الأربع والخمس
مر
ما يحتاج بالشكوك، لا يجوز له أن يأتي بما يعلم قطعا أنه يبطلها. أنا خوانيت بعد يصلي ركعة إضافية ما تصل عندنا خير.
مو كتاب فقس في الفقه موجود
طيب ركعة وكلا الشركة
ذلك اليوم طيعتني.
وش يسوي هنا؟ شكرا الأربع والخمس. تعالوا صليت أربع حين لو
خمس صلاة بيجي بعدين.
حكم الحين هو تدري يطير ركعة من الأربع يصير ثلاث، يطير ركعة من الخمس أربعة، فيتحول شكة من الأربع من الخبين، يصير شكة هالشكل أنه شاك بين الثلاث والأربع. يطير الزيادات دي. لا صحيح.